بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. يعني القسم الثالث هم الممثلة. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. احنا قلنا كل أهل الباطل ممثلة، كلهم ممثلة. هناك من مثل واستقر على التمثيل وهم المشبهة والممثلة، وهناك من مثل ونفى الصفات، مثل ونفى الصفات وهم المعطلة، وهناك من مثل وأول الصفات وهم الأشاعرة. فأهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، هناك من أنكر الصفات بالكلية وقال لله أسماء وليس له صفات، ومنهم من الغلو فقالوا ليس لله لا أسماء ولا صفات، وهذه مصيبة، ليس لله أسماء ولا صفات. وأما لفظ الجلالة فهو العلم الذي يعرف به، لكن ليس من أسمائه الرحمن ولا الرحيم ولا العليم ولا القدير ولا العزيز ولا الحي، فنعوذ بالله من هذا الضلال. أم خاصا فيهما، يعني أثبت الأسماء ونفى الصفات، أو في أحدهما، نفس الكلام، هو فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. اللي في أحدهم اللي هم الأشاعرة، أشاعرة أثبتوا أسماء وأثبتوا بعض الصفات، ثم باقي الصفات أولوها صرفا عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. وهنا هم يضطربون اضطرابا شديدا جدا كما ذكرنا. فهو يريد نفي الجسم، نقول له: من قال لك أن في جسم؟ ولماذا تشغل نفسك بهذا؟ يعني لا ينبغي أن ننشغل هل الله له جسم أو ليس له جسم، لأن النصوص لم تتعرض لهذا، ونحن لابد أن نكون وقافين عند النصوص. فمناقشة القضية، هذه القضايا يفرضها علينا أهل البدع، كما ذكرنا من قبل أن هناك قضايا كثيرة جدا خاض فيها أهل السنة، أهل البدع فرضوها عليه. يعني مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، الصحابة تكلموا فيها؟ لا. التابعون تكلموا فيها؟ لا. تابع التابعين تكلموا، لأن أهل الباطل فرضوها عليه، قالوا القرآن مخلوق، اضطر أهل السنة للبحث والقول بأن القرآن غير مخلوق. أما قضايا لم يكن يتعرضون لها نهائيا، فيفرضون قضايا القدر والأمر أنف، الصحابة اضطروا للكلام فيها، واضطر ابن عمر رضي الله عنهما أن يقول: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منهم، وتكلم في القدر. فهناك قضايا سكت عنها الصحابة رضي الله عليهم، كان يجب أن التابعون بإحسان إلى يوم الدين يسكتون عن هذه القضايا. فما الذي جعلهم يتكلمون؟ اضطرار، دفاعا عن دين الله، دفاعا عن دين الله. فاضطر أهل السنة للكلام في قضايا فرضت عليهم فرضا. فالأشاعرة لما تكلموا في الجسم، أهل السنة اضطروا للكلام. الأشاعرة قالوا: لا نريد أن نثبت لله جسما. أهل السنة قالوا لهم: من قال إن الله له جسم أو إن الله ليس له جسم؟ من قال هذا؟ فيقولون: لا، ما أنتم تقولون الله له وجه، والله له عينان، والله له يدان، إذن الله له جسم. فاضطر أهل السنة يقولون: لا، لفظ الجسم لم يرد، وبالتالي نحن نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، لكن لفظ العينين ولفظ الوجه واليدين والرجل والقدم والساق والأصابع والحقوة ثابتت، فلابد أن نثبتها. فهنا القضايا الشد والجذب عبر تاريخ مسائل العقيدة كلها بسبب أهل البدع، كلها بسبب أهل البدع والعياذ بالله. صرفوا النصوص عن ظاهرها، قالوا اليدين، لا، اليدين يعني القوة ونعني النعمة، واضطربوا، نستقول اليد بمعنى النعمة، ونستقول اليد بمعنى الفضل، ونستقول اليد بمعنى القوة. فاضطربوا هم أنفسهم، اضطربوا في تعيين السنة، قالوا: ولا نقول فضل، ربنا ذو الفضل العظيم وله يدان، قالوا لا، اليد هي النعمة. قالوا ربنا أنعمه ظاهرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وله يدان. قالوا القوة، قالوا ربنا هو القوي المتين وله قوته وله يدان. كل مرة أهل السنة يرد على أهل، وهم تعطيل. هو يريد تعطيل صفة إيش؟ الصفات الخبرية. الأشاعرة مشكلتهم دائما أساسا نفي الصفات الخبرية. هم لا يريدون، لأن عندهم الصفات الخبرية تقتضي جسما، والجسم يقتضي حدوثا، ومع ذلك أن الله يخلق في نفسه، فالله محل الخلق، وهذا الله منزه عنه. قلنا أنتوا الذين تقولون يعني 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 يعني، فأنتوا العمالين تخترعوا اليعنيات هذه، أنتم الذين تخترعون النتائج الوهمية على مقدمات وهمية. ما قلنا احنا نثبت لله ما اثبته لنفسه، وننفي عن الله انه يكون محل الخلق سبحانه. هو خالق خلاق، وليس هو محل خلق ابدا سبحانه جل وعلا. كذلك هم احتاسوا، ومعظم اهل البدع، الآية اللي دفعت معظم اهل البدع الى الطيش والضلال، الرحمن على العرش استوى. هذه الآية جننت اهل البدع اجمعين، جننت اهل البدع اجمعين. المعتزلة يعني جنوا من هذه الآية، والجهمية طبعا انتم عارفين كلام الجعد، ثم الجهم تلميذه بالتلقي وليس بالمقابلة، ثم البشر المريسي، هؤلاء جنوا من مسألة استواء الله تبارك وتعالى العرش. فليست فقط الصفات الخبرية غاظت المعتزلة، وإنما أغاظتهم أيضا الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية عندهم إن رأى الله جل يعني تحل فيه الحوادث، فقالوا يخلق في نفسه الكلام، لا الله لا يتكلم، يخلق في نفسه الاستواء، لا الله لا يستوي. فهو هذا أيضا محاولات التنزيه بالباطل، محاولات التنزيه بالباطل هي التي دفعت أهل البدع إلى الوقوع في كل هذه الضلالات. الأشاعرة يحتالون أن نفوا الصفات الخبرية، تجرأوا فيها، نفوها، ولكن القوة واليد والنعمة والعين بمعنى الرضا. وفي الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية لا يمكن يقبلها أبدا هؤلاء الأشاعرة، أبدا لا يقبلونها، واضطربوا اضطرابا شديدا. وذكرت لك أن ما من معطل إلا وتلاقيه يعني في حيرة من أمره، يخبط سنا ويضع يده على خده من الضلال، ونهاية إقدام العقول عقال. صرف النصوص عن ظاهرة إلى معان عينوها هم بعقولهم يعني بأهوائهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا. من هؤلاء؟ الأشاعر، أهل التأويل هم أهل، والتأويل لأنه باطل أهل السنة لا يقبلون مجرد التسمية أنه تأويل، بل يسموه التحريف على طول. يعني أهل السنة حين يطلقون التأويل، يطلقون على التأويل الصحيح الوارد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الذي تقتضيه لغة العرب، هذا يسمونه تأويلا. غير ذلك تأويلات الأشاعرة أهل السنة حتى لا يسمونها تأويلا، وإنما يسمونها تحريفا، يسمونها تحريفا. ولذا قالوا من دون تعطيل، من دون تمثيل ولا تعطيل، ولا من دون تمثيل رد على الممثلة، من دون تعطيل رد على المعتزلة، ومن دون تحريف رد على الأشاعرة. إذا نحن لا نسمي تأويلات الأشاعرة نسميها تحريفا، الواجب أن نسميها تحريفا. ومذهبهم باطل من وجوه. هم مشكلة الأشاعرة، مشكلة لا يريدون موافقة المعتزلة، ولا يريدون موافقة أهل السنة في كل القضايا. ولذا جم في قضية أفعال العبد، العبد فاعل ولا غير فاعل، يعني العبد يفعل الفعل ولا لا يفعل. المعتزلة قالوا يفعل، هو يفعل، يخلق الفعل ويؤديه، هو يصلي، هو خالق الصلاة، وهو له إرادته المستقلة تماما عن إرادة الله، ليس لله دخل أبدا في إرادة العبد نهائيا. العبد يريد الصلاة، العبد يخلق فعل الصلاة. هذا الجبرية قالوا لا، العبد لا أراد ولا فعل، ده العبد مفعول به، ربنا أراد له يصلي وخلق فيه الصلاة. فالعبد ولا العبد مثل ورقة الريح يحركها، يعني العبد إذا حان وقت الصلاة الله عز وجل يخلق فيه إرادة صلاة، والله عز وجل يخلق له أفعال الصلاة ويقيمه ويجعله يصلي، ولذا لا ينسب للعبد أي فضل نهائي. وهنا يرد عليهم طب لماذا يساب إذن؟ إذا كان صلى ولا حج ولا صام ولا زكى ولا جاهد، ليس هو الذي زكى ولا صام ولا حج ولا جاهد، وإنما الله هو الذي فعلها، صح؟ فلماذا إذن يدخله الجنة؟ كذلك لماذا يحاسب؟ لذا الجبرية رفضوا الحساب، رفضوا أن يعذب العبد على الكبائر، قالوا لا يعذب. كيف؟ قالوا والله إذا ربنا عذبه يكون هذا يعني إرادة من الله فقط، إنما هو العبد لا يستحق أن يعذب مهما فعل، لا فرعون ولا إبليس ولا أحد، ولا أحد، لأنه ما فعل شيء. يعني إبليس أبى السجود لأن ربنا جل أراد ألا يخلق فيه سجودا، فظل قائما لا يسجد. ولما ربنا سأله لما لم تسجد لما خلقت بيدي، مش هو اللي رد، ليس هو الذي رد، وإنما رد الله عز وجل على لسان إبليس خالقا له اللسان والكلام والإرادة والرد. فبالتالي إبليس إيش؟ إبليس بريء. فهذا كلام الجبرية. هذه المعتزلة، العبد خالق فعله. الجبرية، العبد مخلوق بفعله بإرادته بكل شيء، ليس له أي دخل في أي شيء نهائيا، ولا فرق بين الزانية والمقتصبة، لا فرق، ولا فرق بين أن أحد يقذفك من فوق الجبل وأنت ترمي نفسك من فوق الجبل، واحد هي. وبالتالي يرفضون تسميتك منتحرا. أنت كأنك لما واحد يطرأ في ذهن أنه يقذف نفسه من مكان عالي فيموت، هذا ليس هو الذي ألقى نفسه، الله هو الذي ألقاه. فلم يفرقوا بين من هو أجبر على فعل فانزاح عنه الإثم، وبين من فعل بنفسه، لا ليس عندهم فعل بنفسه. إذن هذه المعتزلة، العبد خالق فعله. الجبرية، الله خلق كل شيء في العبد، العبد ليس له أي دخل، العبد مفعول به طول الوقت. الأشاعرة لازم يحتاروا، ما الأشاعرة لازم لا يوافقوا هؤلاء ولا يوافقوا هؤلاء، فيقول لك لا، العبد كسبان، عنده كسب. إيش عنده كسب؟ قال لما تحين إرادة الله في شيء، فربنا عندها العبد يتحرك، يخلق الله الفعل والإرادة. هو نفس كلام الجبرية بس يحرفون، هو نفس كلام الجبرية، هذا تحريفة. فالأشاعرة عندهم في كل شيء مخالفة للمعتزلة، وهم لو وافقوهم صاروا ضلالا، ومخالفة للجبرية ولو وافقوهم صاروا ضلالا، واستقلال بقول هو من أبطل الأقوال. فعند الأشاعرة في كل شيء تحريف. إذا نحن أهل السنة يسمونهم أهل التحريف، وهذا هو السر في أن دائما أهل السنة يقول لك نثبت الصفات ونمرها كما جاءت من دون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. والتحريف يعني من دون مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة. فالشيخ الشيخ اللي بالك ما في سني في زماننا ولا من 200-300 سنة إلا وهو عنده غيظ من الأشاعرة، لأن هم اللي مسيطرين على الساحة، وهم اللي بيضحكوا على الناس، وهم الذين يصور لازم أهل السنة والجماعة، ومذهبهم يسوغوه على العقول. مجرد ما لو واحد معتزلي كما ذكرت لك تكلم مع شخص عنده فطرة وعقل، لن يقبل أنه يقول ربنا ليس له صفات نهائي، ربنا لا بيسمع ولا بيعقل ولا بيرى ولا هذا، لا يقبل، ما في أحد يقبل هذا. وإنما يقبل مذهب الأشاعرة أن ربنا ليس محل الخلق، لا يصح أن ربنا يحدث فيه شيء، ولا يصح أن ربنا يكون له أصابع مثلنا، ولا يصح أن يكون، فيسوغ مذهبهم على الناس. فأهل السنة، لذا كان ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، محمد بن عبد الوهاب، الأئمة، العلماء كلهم في غيظ شديد من الأشاعرة، من الأشاعرة بالذات، لأن مذهبهم يروج فيفسدون الدين، فهم معرفة. قال ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل. اليد هذا نص، هم جعلوها دالة على القوة، وهذا معنى باطل ولا معنى صحيح؟ باطل، غير لائق بالله. لماذا غير لائق بالله؟ لأنه لما يقول اليد بمعنى النعمة، الله جل موصوف بالنعمة أصلا، إذن هم كذا نفوا اليد، نفوا اليد. فين الله له يد وله نعمة، هم قالوا نعمة ونعمة، أهل السنة يقولوا النعمة ويد، قوة ويد، ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، صرفا غير مقبول فهو تحريف، صرفا غير مقبول فهو تحريف. احنا قلنا فيه عندنا تأويل عند أهل السنة كثير، عندهم التأويل كثير عندهم. ما أنا قلت لك ربنا لما يقول مما عملت أيدينا أنعاما، ربنا عز وجل لم يعمل بيده الأنعام، لا، سبحانه عز وجل ما عمل بيده الأنعام أبدا. ولكن هذا ككلام العرب يقول الوليد الخادم الحرمين الأول في العالم الوليد بن عبد الملك وسع المسجد النبوي وسع المسجد الحرام، هو الوليد اللي وسع، الوليد أمر صح. ونقول السيسي حفر قناة السويس الثانية، السيسي حفر ولا أمر؟ فهكذا فالسياق السياق يقتضي، السياق يقتضي. قتل صلاح الدين في موقعة حطين آلاف من الصليبيين، صلاح الدين قتل آلاف. فهذا كله في يمشي مع كلام العرب من دون مجاز ولا أي شيء ولا أي شيء. فالتأويل المقبول هو التأويل السني، أما هؤلاء يحرفونه. طيب صح، لا ربنا كتب التوراة بيده بحق فعلا. ما هو النص ده لا يؤول، ده نص صحيح ان ربنا فعلا كتب التوراة بيده سبحانه عز وجل حقيقة. هذا نفي للنص المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا خلق اربعة اشياء بيده، النبي خصها. لو كان بكون كباقي الاشياء لماذا خصها هذه الاربعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا خلق آدم بيده، خلق العرش بيده، خلق وكتب التوراة بيده سبحانه عز وجل. فالمسائل أهل السنة لا يصرفون اللفظ عن ظاهره إلا إذا كان سياق وكلام العرب يقتضيه ولم يرد نص يخصصه. كما قلت لك من قبل، الألفاظ الأول تتنزل التنزيل الشرعي، ثم بعد ذلك تتنزل التنزيل اللغوي. اللغوي لما ربنا عز وجل يقول الصلاة أقيموا الصلاة، لفظ الصلاة لا أنزله التنزيل اللغوي أبدا النهائي، لا يصلح. لو نزلته التنزيل اللغوي معناه الدعاء، إنما لابد أن ينزل التنزيل الشرعي أنه أقوال وأفعال مخصوصة بأركان وأشرطة مخصوصة، هذه الصلاة. لما ربنا جل يقول الصيام ينزل تنزيل لغوي ولا شرعي؟ شرعي، اللي هو معناها الإمساك عن كذا وكذا وكذا من كذا إلى كذا. أما أصل الصيام في اللغة معنى الإمساك، صامت الفرس يعني سكتت، وإني نذرت للرحمن صوما، هنا لابد أن تفسر لغويا لا شرعي. إني نذرت للرحمن صوما يعني لن أتكلم. والتأويل أتى من فين؟ من كلام الله. أعقب قال فلن أكلم اليوم إنسيا، فهنا حصل تأويل من الله سبحانه وتعالى، فيقبل هذا التأويل مباشرة لأنه من عند الله. فالتعريفات الشرعية لابد أن يستقر عليه، بعد ذلك ما في تعريف شرعي ننزل إلى اللغة مباشرة. إنما هؤلاء لا قبلوا الشرع ولا قبلوا اللغة، لا أولا رفضوا الشرع، ثانيا صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر، معنى المحرف، معنى المحرف والعياذ بالله. وابشع عندهم صفه الكلام لله عز وجل، الله يتكلم. هم قالوا لا، الله لا يتكلم، ربنا يشاور وجبريل يترجم، يعني ربنا اخرس ابكم والعياذ بالله. فدائما يصرفون الكلام، وخلاص ربنا قال حتى يسمع كلام الله انتهى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لماذا تصرفها عن ظاهرها؟ لماذا كلمه إذا ربنا يتكلم سبحانه عز وجل؟ والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموا على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر. يعني شوف العلماء يجوا في الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفي عرفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هو أذن؟ هو أقام؟ ولا أذن ولا أقام أبدا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني واتفقت الأمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا مر، لم يؤذن، هذه تشمل لا أذان ولا، لأن الإقامة يسمى أذانا. فهنا مع أن النصوص الشرعية الواردة في البخاري ومسلم أكثر من موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فأقام وما أذن ولا أقام، لكن كلام العرب يقتضيه. بس هذا هو كلام العرب يقتضيه، فلا نقول لا مجاز ولا استعارة ولا استعارة صريحية ولا مكنية ولا كلام، هذا كله عندهم في الشعر، أما لا يدخل عندنا في القرآن والسنة نهائيا، لا يدخل عندنا في الكتاب والسنة أبدا. فخاطبهم بأفصح لسان البشر، والصحابة عرب، والكفار الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب. ما لو كان في خطأ في الكلام لا توقفوا عنده، هم ما استطاعوا أن ينتقدوا شيئا في القرآن أبدا أبدا، فاضطروا إلى اتهامه بالإيه؟ بالكذب، بالسحر، بالجنون. لكن ماذا قالوا في القرآن؟ هات لي واحد سب القرآن، يعني قال هذا كلام باطل، هذا كلام غلط، هذا فيه لحن عن لحون العرب، هذا ليس فيه فصاحة، هذا ما ولا واحد. ده عميدهم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالقرآن عندهم هذا أعظم كلام، ولكن ألفه محمد، هم عارفهم يعلمون أنه لم يؤلفه، لكن هذا ادعاء وكذب. فكلام العرب لم يعترض عليه لا المؤمنون ولا الكافرون. ثم جاء الأشاعرة يتلاعبوا. فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي على طول، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. أصابع الله عز وجل، لا هذه مخلوقات لله تبارك وتعالى، فيحمى يسمعوا حديث يحمله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، فهم إما يرفضوا الحديث هو حديث صحيح صحيح مسلم، وإما أن يقولوا يعني الجبال والسماوات والأرض يعني ما يحملها بقوة يحملها بقوة يحملها بقوة، فضد لفظة إصبع. هذا صرف الكلام إلى 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 ظاهر بعيد جدا أو إلى معنى بعيد جدا. وهذا كلام على الله بلا علم. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هم قلت لك في كل مذاهب الأشاعرة عندهم الصرف هذا، الصرف هذا، ولذا هم جم في مسألة الفعل، فعل العبد، فعل العبد، المعتزلة قالوا العبد هو الفاعل، الجبرية قالوا الله هو الفاعل، الأشاعرة كلامهم مؤداه أنه جبر على طول، كلامهم مؤداه أنه جبر، ولذا هم يقولون العبد لم يخلق الفعل وليست له إرادة. هل السنة قالوا ربنا عز وجل خلق إنسانا مريدا قادرا فيفعل بإرادته وقدرته، والله عز وجل إما أن يضع له الموانع وإما أن يزيل عنه الموانع. فاهمين هذا الكلام؟ يعني أنت تريد تفعل شيء، الإرادة دي من عندك أنت، والله جل خلق لك مصدر الإرادة، يعني الإرادة الأصلية خلقها الله، والقدرة على الفعل ربنا خلق لك القدرة على الفعل، وأنت بالإرادة والقدرة تنتج هذا الفعل، يعني ينتج هذا الفعل الله خلقكم وتعملون، ينتج من إرادة خلقها الله وينتج من قدرة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن أنت المسؤول عن الفعل. الأشاعرة قالوا لا، ليس بهذه الإرادة ولا بالقدرة، ده تم بإرادة الله وقدرته عندما حان الموعد. أهل السنة قالوا لا، بقدرة العبد وبفعل العبد، والله وضع الموانع أو أزال الموانع. يعني وضع الموانع أو أزال الموانع؟ أنت ممكن تريد تفعل شيء وتقدر على فعله ثم تجد مانعا يمنعك من الفعل، تجد مانعا يمنعك من الفعل. أنت مثلا هممت بالانتحار إرادة وتحركت لقيت نفسك مربوط، بالليل كان في ناس منتبهة أن أنت ستفعل هذا فربطوك، هذا مانع، هذا مانع لم يصرف عنك، إذا انصرف المانع حدث منك الفعل. هم قالوا لا، وبالتالي ابن تيمية لما رد عليهم قال إذا العبد إرادته ليست له وفعله ليس له، وهذا كلام الجبرية. فبالله عليكم لو زان العبد، من الزاني هنا؟ وعند الأشاعر على طول دائما، وليس كذلك نوافق المعتزلة أن العبد هو الفاعل التام للفعل، لا، لأن أصل القدرة وأصل الإرادة ربنا اللي خلقها فيه. فهي مسألة عارف شائكة، هم محتاسون، الأشاعرة دائما محتاسون، دائما محتاسون. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا ليس لك فيه علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. قالوا ليس المراد أن يثبت، ليس مراد الله أن يثبت أن له وجها. تقول قال الله بل يداه مبسوطتان، يقولون ليس المراد أن يثبت الله أن له يدين، ليس المراد، كأنهم هم أعلم بمراد الله من الله سبحانه عز وجل. ثم قالوا بل المراد إثبات قوة الله وإثبات نعمة الله. من أين أتيتم بهذا المراد؟ من أين أتيتم به؟ هم يقولون هذا هو لأن الله ليس محلا للخلق وليس وهو منزه عن الجسم. هم وضعوا قاعدة ثم بدأوا يعني قاعدة فاسدة ثم بدأوا يؤصلون لهذه القاعدة. أنه زعم كما لما كنا في أيام الثورة وكنا نرد على أهل الباطل، هو أهل الباطل يضع قاعدة ظاهرها أنها صحيحة وهي باطلة ثم يؤصل عليها قواعد باطلة. يعني نقول لهم الثورات حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هم يقولون انتظر الظلم حرام ولا حلال؟ تقول الظلم حرام، يقول لك ألم يقل لله جل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت وبينكم محرما فلا تظلموا؟ تقول بل قال. يقولون إذن عدم الثورة هو رضا بالظلم فهو معصية الله تبارك وتعالى، والقيام بالثورة هو دفع للظلم وإرساء للعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذا كان وائل إبراشي محضر لي لعبة كهذه نجاني لا من ما ذهبت، كان محضر واحد أزهري من اللي هم، وكان محضر السيناريو بالضبط. يعني أنا كان عليا في البداية أبدأ، هو يخليني أبدأ أتكلم وأقول والله هناك 18 حديثا تحرم الخروج على الحكام المسلمين ومن هذه الحديث كذا، قبل ما أكمل يوم الثاني قايم بقى باللي هو الأزهري بصوت مرتفع هذا، الظلم إن الله حرم الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة أيها الشعب المصري، وما ربك بظلام للعبيد، الرضا بالظلم كذا وكان. ترد أنت ستسكت لأن كيف تمارس سفهاء؟ ما يصلح تمارس سفهاء، إنك تزعق مثله لن يعطوك فرصة والكاميرات تعمل والأصوات تعزل عنك تذهب إليه، وإما أن أنت تنصرف وقول لك لم يقدر على المناظرة وحجته ضاحضة ومسكين ما يقدر. فكان الأصل أنك لا تستدرج إلى مثل هذا. فهذا أهل الباطل دائما، أهل الباطل هكذا، أهل الباطل هكذا. أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، بل يده مبسوطتان، قال ليس المقصود إثبات اليد فنفى المراد الحقيقي لله، بل المراد يثبت مرادا آخر، بل المراد إثبات القوة لله، وهذا معنى باطل لأن القوة ثابتة من غير هذا النص، ولأن يداه مبسوطة يعني قوتاه، ربنا له قوتان، هذا كلام غريب، أو له فضلان أو له نعمتان، وربنا أسبع عليكم نعمة. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ إذا كان هذا هو تحريف، لو جاءوا بمعنى مرجوح فهذا زيادة في التحريف والعياذ بالله. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اترك إبليس، هم في كلمة خلقته بيش بيدي، المعتزلة يقولون ما في يد نهائي، الأشاعرة يقولون بقوتي. طيب إذن هم الآن إن المراد إثبات اليد، هم قالوا المراد ليس اليد، هذه أول غلطة اللي بيقولها الشيخ ابن عثيمين. الغلطة الثانية إن قالوا المراد القوة، فهم أول شيء نفوا اليد، ثانيا أثبتوا مرادا آخر. فالوجهين اللي بيقولهم الشيخ ابن عثيمين، هم قالوا خلقت بيدي، قالوا ليس لله يد، إذن رفضوا المراد الظاهر من الآية. الثانية صرفوا إلى مراد من عند أنفسهم، قالوا القوة. وطبعا خلقت بيدي آدم عليه السلام خلقه الله بيده، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، أراد القوة، قلنا له ما دليلك على نفي اليدين؟ عنده دليل؟ وما دليلك على أن المراد القوة؟ فهو وقع في أمرين لا دليل له، لا دليل عنده لهما. فإن أتى بدليل وأن له ذلك ما يستطيع يأتي بدليل، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. ماذا نفى؟ صفة اليد. ماذا أثبت؟ القوة اللي هي غير مرادة في النص. احنا لا ننكر صفة القوة ولكن ليست هي المرادة هنا في النص، وإلا الله خلق كل شيء بقوته، فما فضل آدم إذن عليه السلام. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، هم كلهم سموهم أهل التعطيل، هم معطلة، ما هو عطل اليد هو معطل، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. لو واحد قال الحق ليس مع النبي كفر على طول، لو قال لي الحق ليس مع النبي كفر، وإن قال الحق ليس مع الصحابة قلنا سبحان الله كيف هم الراشدون والصادقون والمفلحون. وخذ بالك إنهم يريدون أن يقولوا عقول الصحابة دون عقولنا، يعني هم في الأصل يريدون إثبات أن لهم عقولا قادرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط والقياس، والصحابة لم يكن لهم هذه العقول، يرد عليهم بقوله أولئك هم الراشدون. إن الراشدون أكبر رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة، كلمة أولئك هم الراشدون أكبر رد على المعتزلة والأشاعرة مباشرة. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا. هو خلي بالك سيقول لك يعني أنت اللي أعلم بالله من نفسه، نقول لا أنا أثبت ما أثبت، أنت اللي بتنفي، أنا ما نفي. هو قال خلقت بيدي فأنا أقول خلق بيدي، أنا ما نفي، أنت اللي تدعي النفي، إذن أنت اللي تدعي أن أنت أعلم من الله. فيقال هل له هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، إن قال لا يعيش كفر، فسيقول نعم. ثم يقول له هل تعلم كلاما أفصح وأبينا من كلام الله تعالى، فإن قال نعم كفر، فسيقول لا. ثم يقول له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، يعني أراد يأتي بكلام غامض ويترك للعقول تخرج الحكمة منه، فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله أم رسوله صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام، فيقول فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق، فسيقول طبعا نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، لأن الرسل كلهم نصح، قل الرسل ونصحت لكم أو قال ناصح أمين، فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله، فماذا يرد؟ هل يردون ولا يسكتون؟ هم يردون. ماذا يردون؟ يقول نحن نريد التنزيه وأنتم لا تريدون التنزيه، نحن نريد أن ننزه الله عن الجسمية وعن الحوادث وأنتم لا تريدون تنزيه الله عنه. يرجع إلى ما القضية الأولى هي. فإذا لابد من التأديب، لأن إذا فشلت المناظرة وتحجرت العقول وجب التأديب. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك، تنفي اليد وتنفي العين وتنفي الوجه، وصرف إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يقول لك أنا أريد التنزيه وأنت تريد التمثيل. قلت والله أنا ما أريد التمثيل، أنت الذي تمثل وتنفي، أنا لما مثلت ولا شيء. وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، الأحسن لك تأخذ بما في الكتاب. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ طبعا كل هذا الكلام لا يدخل في أذهانهم، هو يصر على أنه يريد أن ينزه الله وأنت تريد أن تشبه الله وتمثله، ويسمون حشوية، يسمون أهل السنة حشوية. معنى الحشوي الملتزم بظاهر النص، الحشوي يعني الملتزم بظاهر النص، وهذا يقول من قلة عقولكم، من قلة العقول نحن نلتزم بظاهر النص، أما هم فمنزهة لله جل وعلا فلا يلتزمون بظاهر النص بل يصرفونه إلى معنى لائق بتنزيه الله جل وعلا، وهذا كله باطل. قال الشيخ: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. تقول: طيب أنت على الأقل يمكن تقول اليد بمعنى القوة، يمكن يكون اليد لها معنى آخر، يعني إذا وافقناك في نفي أن الله ليس له يد خلاص ننفي، نقول الله ليس له يد، هذا تنزيلا، فنصرف كلمة اليد الواردة في القرآن إلى معنى آخر، أنت صرفتها إلى القوة. طب ما أدراك ألا يمكن أن يكون هناك معنى آخر لا؟ فطبعا هو لا يرد في هذا، هو لا يرد في هذا، يقول الكلام العرب يقول أن اليد بمعنى النعمة والفضل، قلنا طيب والكلام العرب نفى اليد، ولا أحيانا تأتي اليد بمعنى الفضل والنعمة، والأصل أن اليد هي اليد. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. فعلا ما لما نقول لهم لماذا لا تثبتون ما أثبته الله لنفسه، يقولون ما لو أثبتنا أن ربنا له وجه وله يدين وله عينين وله كذا معنى كده أن الله جسم، وإحنا نريد تنزيه الله عن مسألة الجسمية هذه، ولأننا إذا مثلنا الله بخلقه فقد كفرنا، ونقول قد تركنا قول الله ليس كمثله شيء. هم هكذا نقول اثبت وقل ليس كمثله شيء في هذه الأشياء المثبتة، لأنكم تثبتون هم في اتفاق على إثبات الذات لله، سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو الجبرية والممثلة يثبتون أن الله له ذات. طيب أثبتتم لله ذات ليس كمثلها شيء، إذن اثبتوا لله يد ليس كمثلها شيء، وأثبتوا أن لله وجها ليس كمثله شيء. بس هم يقولون لا ذات فقط لا، أما هذه الأشياء لا. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني قال له يد كأيدينا فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني قال الله ليس له يد ولا عينان ولا وجه ولم يأتي القرآن بهذا فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. الوصف اللي أتى به الله واللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به التشبيه، وإنما يقصد به إثبات الصفة وإثبات أن ليس كمثله شيء. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. الله لا يشبه، ده أراد نفي التمثيل فكيف هو يمثل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يعني ربنا الذي فصل كل شيء والسنة مع القرآن فصلت كل شيء، حتى في دخول الحمام كيف الإنسان يستنجي وما وكيف يدخل بأنه رجل وكيف يفعل، وبين للناس غسل الجنابة كيف وغسل الحيض كيف، الأشياء هذه ألا يبين ما يتعلق بالله العظيم الجبار الخلاق؟ لا يمكن، لا يمكن. فتبين لكل شيء، وأعظم الأشياء ما تعلق بالله جل وعلا، فكيف إن القرآن والسنة ستترك مثل هذه الأشياء؟ لا يمكن، ويترك للعقول. ده ما ترك مسائل السجود والركوع للعقول، يعني ما قال صلوا بالطريقة التي ترونها مناسبة، ما قال كذا أبدا أبدا، ما ترك لنا، ولكن صلي كذا واعمل كذا ولذا تنظر على التشديد ورفع الإيد متى، وهل في رفع إصبع أين، والركوع كيف، وتسند يدك فين، وتفرد ظهرك كيف، تفصيل التفصيل في الركوع والسجود، وعدد الركعات، واستقبال القبلة، وعلى الانحراف، وعدم الكلام في الصلاة، وأي بتفصيل التفصيل. وهذه عبادة، فما بالك بالمعبود، يعني هذه عبادة فما بالك بالمعبود. تفصيل الزكاة فصله النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل أمر الزكاة، والمزكى إليه سبحانه لا تظهر صفاته، هذا كلام باطل والعياذ بالله، لا يترك ذلك للعقول أبدا. يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، ما بينوا أن المراد باليده القوة والمراد بالوجه الرضا، ما بينوا هذا، فيكون الأشاعرة قد سبقوا بعقولهم وتفوقوا على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى الأئمة والتابعين. فكان هؤلاء لم يقصروا في بيان ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنوا عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. ما أحد من الصحابة قال لنا ربنا عز وجل ذكر الوجه ويقصد به رضاه، ما قال أبدا ولا واحد قال هذا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، إما أنهم جهال وإما أنهم مقصرون. والذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أو بالتقصير هذا كافر والعياذ بالله، من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل جاء كافر، ومن وصف الصحابة بالجهل والتقصير هذا مفتري والعياذ بالله، فكيف؟ رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، وإنما المرجع مذاهب الأشاعرة فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالة. زبدة الرسالة ما يتعلق بالله سبحانه، هو إلهنا معبودنا جل وعلا، فكل ما يتعلق به أشرف من غيره. وإنما المرجع لفهم صفات الله ولمعرفتها تلك العقول المضطربة الأشعرية المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. شايف الشيخ ابن عثيمين يسمي تأويل الأشاعرة تحريف، تأويل للسنة هو التأويل، والتأويل كلمة تأويل مقبولة، كلمة تأويل مقبولة. فذكر الله ذلك في القرآن، قال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إما الراسخون في العلم يعلمون تأويلا، وإما أنهم يقولون آمنا به. فهناك تأويل وتأويل صحيح، أما الذي يفعله الأشاعرة ويسمونه تأويلا فنقول كذبتم، بل هو تحريف. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول يد، هم يقولون لا، يقول وجه يقولون لا، يقول عين يقولون لا، يضع رجله في النار يقولون لا، يكشف ساقه يوم القيامة يقولون لا، فأدى كلامهم إلى النفي. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك يقولون لا، وإنما جاء أمر ربك، يا ربنا ينزل السماء الدنيا يقولون لا، ينزل ملك ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وانت تقول لا معناه ينزل ملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر يقول ينزل ملك من عند ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول هل النبي ما يقدر يقول هذا وانتم اتيتم تفسرون هذا الكلام؟ غريب جدا. هم لا يمكن الاشاعره يقبلوا ان ربنا ينزل، ولذا فاكرين اول ما جاء فلان الفلاني من الاوقاف ووقف يخطب في منبر الفتوى يقول هؤلاء الذين يقولون ان الله ينزل، وقعد يشتم. يا اخي ما ده اللي بيقول الله ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي قال، والصحابة وأهل السنة هم الذين يقولون هذا، كيف تسميه كذبا؟ وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا لا ينزل. لماذا نفوا النزول والمجيء والإتيان؟ ليش؟ لا الأشاعرة يريدون هذا خلق، فربنا محل المخلوقات حادث، وهذا لا يجوز عندهم. لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، مجاز، وهم يرفضون المجاز. نحن نرفض أيضا المجاز. طب ترفضوا المجاز اثبتوا بقى الظاهر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره. هم يقولون نزول الرب ومجيء، يعني مجيء أمره ومجيء ونزول أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، ما يعني ربنا يعني غير قادر يقول في القرآن وجاء أمر ربك، حاجة غريبة جدا. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، وهم المعتزلة نفوا كل الصفات، كل حتى الرحمن، قالوا اسم الرحمن ليس له رحمة، القوي قوي وليس له قوة، العليم وليس له علم، جردوا الله من الصفات، وهم لا يقبلون على أصغر أطفاله أن يجرد من الصفات، وما في واحد في الدنيا يقبل أن تجرده من الصفات، ما في واحد. تقول يا فلان أنت لا ليس لك سمع ولا بصر ولا علم ولا طول ولا عرض، غريب جدا، ما يقبلون هذا على أي على أصغر أطفالهم أو على المعتوه منهم، وقابلوه على الله سبحانه وتعالى. فنفوا الصفات، ومنهم من نفى الأسماء. يلا يعني معناها ربنا عدم، شيء ليس له أسماء ولا صفات، هات لي شيء في العالم ليس له اسم أو صفة، ما هو؟ حتى الهواء له اسم وله صفة، ما في. فهم قالوا الله ليس له اسم ولا صفة، هذا هو العدم المحض، فتعدى بعضهم إلى الأسماء. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والمتردية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، قالوا ربنا حي، العقل يقول ربنا حي وقدير وعليم وسميع وبصير وعزيز ومتكلم، هذه العقل يثبتها. إذن المرجع عندهم هو العقل، مرجع عندهم هو العقل، نفوا كل الصفات الفعلية. إنما الكلام كيف إثبتوا الكلام؟ طب هم يثبتون صفة الكلام لله، أشاعر يثبتونها صفة ذات لا صفة فعل، يعني هو متكلم ولكن لا يتكلم، هو متكلم لكن لا يتكلم، لأنه قالوا يشير وجبريل يترجم، إشارات لأنه أخرس، نعوذ بالله نعوذ بالله. عندهم صفة الكلام صفة ذات، ما عندهم صفات فعلية أخوانا، لا شاعرة ما عندهم، وليس عندهم ولا أي صفة فعلية خالص، كل الصفات الخبرية والفعلية من فيها تمام. ما هم عندهم دي، هذه ليست صفة، لأنها هو دي عبارة موجودة جبريل يدركها، عبارات موجودة جبريل يدركها. ما عندهم كلمة يشير، هذه مجازية عندهم، كما يقول القرآن يتكلم، هو اللي هو العبارة عبارة، ففي عبارة كده جبريل بيدرك العبارة، فلما يدرك العبارة ينزلها عبري توراة، وينزلها سرياني إنجيل، وينزلها عربي قرآن. لماذا دخلوا أنفسهم في هذه المزانق؟ لماذا؟ ربنا قال كلام الله يبقى كلام الله وخلاص. ولذا كل الكلام الذي يحدث في القرآن، في القرآن في كلام، ربنا يكلم نوح، أم نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم، يا نوح إنه ليس من أهلك، قالوا لا، ما قال. طب في القرآن هذا ما الذي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح؟ قالوا جبريل هو اللي قال. يا اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم. من قال هذا الكلام؟ يقولون جبريل. جبريل لكن ربنا قالوا عبارة. فهي العبارة العبارة الشبريل يفهم العبارة. كل هذا يهود كلام الله جل يتكلم في طول القرآن في كلام ما بين الله جل وبين رسله. يا جبال أوذي معه. ربنا كلم الجبال يقول لا، ما كلم الجبال، ما كلم الجبال أبدا، وإنما هو عبارة وجبريل فهمها وقال يا جبال أوذي معه ائتيا طوعا أو كرها. من الذي قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ ليس الله الذي قال، وإنما هو جبريل الذي قال وربنا عبر. عجيبة عجيبة الأشاعرة. الأشاعرة ايه نفوا انتهى انتهى نفوا ها الصفات الخبرية والصفات كلها كلها نفوا الصفات الخبرية لأنها تقتضي الجسمية والحدوث، ونفوا الصفات الفعلية تقتضي الحدوث، وقالوا العقل يحيل هذا. نقول سبحان الله، والعقل أيضا يثبت هذا. لماذا أنتم تستندون إلى أهوائكم وعقولكم؟ العقل عندنا يقول إن الله له يد ولكن ليس كمثله شيء. أنتم عندكم العقل، ربنا ليس له يد، فهذا عقولكم الضالة. وننظر أمثلة. يقول أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحم. الأشاعرة قالوا ربنا له إرادة، وقالوا لأنه قال فعال لما يريد، ولأنه قال ولكن الله يفعل ما يريد، فأثبتوا صفة الإرادة. قالوا العقل يقول هذا وفي دليل عليها. نقول طيب ما في دليل على يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء؟ قالوا لا لا، هنا هذه الرحمة لا يمكن تكون رحمة حقيقية. لماذا؟ قالوا الإرادة لا تقتضي لينا في القلب وانكسارا، وأما الرحمة تقتضي لين في القلب، وهذا محال على الله. هنا هم ممثلة ولا لا؟ مثلوا، لأن هم قالوا الرحمة هنا قاسوا على العبد. العبد لما يرحم قلبه يلين فيرحم، فقالوا إذن لا ينفي الرحمة عن الله، لأن معناها إثبات أن الله له قلب وأنه يلين في قلبه فيرحم، فبالتالي لا يمكن. فانظر كيف يفرقون، بيستخدمون العقول في مقاييس معينة هم اخترعوها. نفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية اللي هي القرآن والسنة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني يرحم من يشاء، قال يفعل ما يشاء، يرحم من يشاء يعني يفعل ما يشاء. ففسروا الرحيم بالمنعم أو المريد بالإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، قال الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. إن النعم التي تتري على العباد من كل وجه نعم عظيمة، ونقم تدفع في كل حين، دل على ثبوت الرحمة لله عز وجل من دون أن تدل على لين ولا ضعف في القلب. من قال إن إحنا ما قلنا لله قلب؟ ما أثبتنا القلب ولا نفينا، وبالتالي ما نثبت لين القلب، لأنه ما ورد، ما ورد القلب ما ورد اللين. فلماذا أنتم تقيسون أقيسة؟ قال فإن النعم التي تتري على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. هم فسروا الرحمة بالإرادة على طول، فسروا الرحمة بالإرادة أو الإنعام، بالإرادة أو الإنعام أو إرادة الإنعام أو إرادة الإنعام. فعندهم يرحم من يشاء يعني يريد أن ينعم على من يشاء، لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة. احنا نقول لهم انتوا ضعوا افعلوا كأهل السنة، اثبت الفعل ودايما عندك العاصم، العاصم ليس كمثله شيء، اثبت اي صفة ومعي العاصم ليس كمثله شيء، يرحم نعم لان الادلة اثبت انه يرحم، الرحمة تقتضي لين في القلب، اقول لك ليس كمثله شيء على طول، فاثبت الصفة ومعي العاصم، اثبت الصفة ومعي العاصم على طول، لمع القاعدة أمره ما يضل. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فإن الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر. أنتم أثبتتم الإرادة ونفيتم الرحمة، قلت الرحمة تقتضي اللين في القلب، نقول طب ما الإرادة تقتضي أيضا حبا لشيء وتفضيلا لشيء وميلا إليه. فنحن نثبت الإرادة من غير الميل والكلام ده لأن ليس كمثله شيء، ونثبت الرحمة من غير الإدلين ولا ضعف لأن ليس كمثله شيء. دائما ليس كمثله شيء هي العاصم الذي معنا. فالإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك، لأن الله لو قلنا يحتاج إلى كذا معناه أن الله فقير، فهذا كلام يهود. لكن احنا نقول يرحم من دون حاجة، يرحم من دون حاجة، من دون أي حاجة لأحد، فهو غني عن العالمين. وحنا قلنا خلي بالك الغنى، صفة الغنى اللازم وصفة الفقر اللازم. فإذا أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أم كان الجواب، لو قلنا لهم ما الإرادة تقتضي ميلا إلى، ولا هذا في المخلوق، نقول الرحمة تقتضي لينا هذا أيضا في المخلوق، فنرد عليهم بقياسه. أم كان الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة في المخلوق، أما رحمة الله لا تستلزم نقصا. ومن قال إن رحمة المخلوق لغيره من المخلوقين معناها النقص؟ يعني الإنسان إذا رحم طفلا صغيرا هذا نقص منه؟ من قال إن هذا معناه النقص والعياذ بالله؟ وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما وهو المعتزل أحسنتم، أم خاصا الأشاعرة. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته هو الطريق الباطل، وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك منه هم كل أراد يهرب من المعتزلة وأراد يهرب من الممثلة. الهرب الوحيد، الملجأ والمنجأ الوحيد الكتاب والسنة. وقال أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. وإذا أخوان هذا الكلام، أنت لو لقيت أي أشعري أي واحد من طول الأزهر هؤلاء واسأله، ربنا له يد يجن، الجن له وجه، أعوذ بالله يا أعوذ بالله، الآية تقول وأنا اللي قلت بالآية، الآية التي تقول ما دي مصيبة أكبر، ما يعرفش القضية أصلا. هم أرادوا تجهيلا لهم من أيام الإنجليز، أرادوا تجهيلا. الأزهر هو أشعري من قبل الإنجليز بكثير جدا، لما الإنجليز دخلوا مصر واحتلوا مصر لغوا الشريعة وأضعفوا أهل الأزهر وأهل الدين وأهل لغة العرب، وصاروا هم المسخرة والمهزاة وأفقروهم، بحيث الفقير يضطر إلى مرضاة الناس والعياذ بالله والتضحية بقيم عظيمة إلا من رحم رب. ففعلوا فيهم الأفاعيل، وهذا موجود في المقريزي وغيره في التاريخ المصري الحديث. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. يعني الأشاعرة نفوا إثباتات أهل السنة وأثبتوا هم الصفات الإرادة والسمع والكلام، ممكن المعتزلة يحتجوا عليهم بنفس مقياسهم فينفلهم باقي الصفات فيتحول الأشاعرة إلى معتزلة، كما يحدث مع الزيدية حين يتحولون إلى شيعة، وهم الزيدية كلهم مترودية وأشاعرة، كل الزيدية مترودية وزيد هذا، حتى زيد هذا وهو من أهل البيت كان أشعريا، عندهم الثورة على الحكام والخروج على الظالم والتأويلات الفاسدة. فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفيا ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، ده المعتزلة حين يكرمون الأشاعرة، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا. فأسهل شيء أن المعتزل يأسر الأشاعرة، يأسره في فترة علو أبو الحسن، كانت هذه فترة بداية استيقاظ، فردوده على المعتزلة كانت قوية ولكن لم يقترب من أهل السنة، لما دخلت أهل السنة صار العلم رحمه الله. فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة في إنكار صفات كثيرة جدا لله تبارك وتعالى بل كل الصفات، فلا حجة لكم في الإنكار علينا سوى التحكم واتباع الهوى، وهذه فعلا حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف. مذهب السلف يثبت ربنا شيء نثبته، يأول نأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت نثبت، يؤول نؤول، ينفي ننفي، نفى الصحابة ننفي الصحابة، نفى الولد ننفي الولد، نفى المثلية ننفي المثلية، خلاص انتهى. فأحسن شيء هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. التحريف شغلة الأشاعرة، والتعطيل المعتزلة. ومن لم يجعل الله له نورا، يعني السنة والقرآن، فما له من نور. قال الشيخ: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل، صح؟ ما هو المعطل هو يمثل أولا ثم ينفي، وكل ممثل معطل لأنه عطل ليس كمثله شيء. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. قلت لك كل ممثلة، واليهود ممثلة ولا لا؟ ده اليهود سادات التمثيل، سادات التمثيل ده. ولذا قلت لك أكبر كلمة كفرية عند اليهود هي جيش الدفاع الذي لا يقهر، هذه أقوى كلمة كفرية عند اليهود، لأن معناها لا يقهرنا حتى الله، لأنهم مثلوا الله بشخص إسرائيل ضربوا وغلب، إسرائيل مسكوا في الجبل وطحنوا ضربوا في ممثلة ممثلة. والنصارى هو الرب هو بس لبس نسوت، هو بس لما لبس النسوت ادي هذا المثال، يعني ربنا لا إله كفوا أحد، له كفوا، له المسيح كفوا لا وله ولد، نفي صورة قول الله أحد لا صفة الرحمن كلها بالكامل، سبحان الله، كله ممثل، كلهم ممثلة. قال: وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، ممثل ما يحتاج يقول ربي مثلي طويل عريض شعرك، ده ممثل يعني صنمي صنمي بحت. وأما تعطيله فمن ثلاثة، قلت لك كل ممثلة، اليونان ممثلة، المصريين القدامى شبهوا ربنا بالثور والبقرة فعبدوا للثور والبقرة، واليهود أرادوا هذا وأحبوا هذا، مجرد ما موسى عليه السلام مشي قالوا لا ربنا مثله مثل الثور، فقالوا هذا إله وإله موسى، هذا هم يعلمون الله في السماء ولكن هذا مثاله، فجعلوا له مثل كفوا كفوا ثور، فكلهم سيرانيون سيرانيون عبدوا عبادة الثور، هي عبادة العجل، هي عبادة البقرة، والهنود واخدين هذا الميراث من المصريين واليهود من قديم ويعبدون الثور والبقرة إلى الآن، كله سيرانيون. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة ثابتة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، فنفى قل الله أحد، ونفى ليس كمثله شيء، ونفى لا تضرب الله الأمثال، نفاها. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله، فصفاته لائقة به وفيها غاية الكمال، حيث مثله بالمخلوق الناقص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. يعني القسم الثالث هم الممثلة، الممثلة، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. احنا قلنا كل أهل الباطل ممثلة، كلهم ممثلة. هناك من مثل واستقر على التمثيل وهم المشبهة والممثلة، وهناك من مثل ونفى الصفات، مثل ونفى الصفات وهم المعطلة، وهناك من مثل وأول الصفات وهم الأشاعرة، وهم الأشاعرة. فأهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، هناك من أنكر الصفات بالكلية وقال لله أسماء وليس له صفات، ومنهم من الغلو فقالوا ليس لله لا أسماء ولا صفة، وهذه مصيبة، ليس لله أسماء ولا صفة. وأما لفظ الجلالة فهو العلم الذي يعرف به، لكن ليس من أسمائه الرحمن ولا الرحيم ولا العليم ولا القدير ولا العزيز ولا الحي، فنعوذ بالله من هذا الضلال. أم خاصا فيهما، يعني أثبت الأسماء ونفى الصفات، أو في أحدهما نفس الكلام هو هو. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، اللي في أحدهم اللي هم الأشاعرة، أشاعرة أثبتوا أسماء وأثبتوا بعض الصفات، ثم باقي الصفات أولوها صرفا عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم. وهنا هم يضطربون اضطرابا شديدا جدا كما ذكرنا. فهو يريد نفي الجسم، نقول له من قال لك أن في جسم؟ ولماذا تشغل نفسك بهذا؟ يعني لا ينبغي أن ننشغل هل الله له جسم أو ليس له جسم، لأن النصوص لم تتعرض لهذا، ونحن لابد أن نكون وقافين عند النصوص. فمناقشة القضية، هذه القضايا يفرضها علينا أهل البدع كما ذكرنا من قبل، أن هناك قضايا كثيرة جدا خاض فيها أهل السنة، أهل البدع فرضوها عليه. يعني مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، الصحابة تكلموا فيها؟ لا. التابعون تكلموا فيها؟ لا. تابع التابعين تكلموا، لأن أهل الباطل فرضوها عليه، فرض قال القرآن مخلوق، اضطر أهل السنة للبحث والقول بأن القرآن غير مخلوق. أما قضايا لم يكن يتعرضون لها نهائيا، فيفرضون قضايا القدر والأمر أنف، الصحابة اضطروا للكلام فيها، واضطر ابن عمر رضي الله عنهما أن يقول إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منهم، وتكلم في القدر. فهناك قضايا سكت عنها الصحابة رضي الله عليهم، كان يجب أن التابعون بإحسان إلى يوم الدين يسكتون عن هذه القضايا. فما الذي جعلهم يتكلمون؟ اضطرار، دفاعا عن دين الله، دفاعا عن دين الله. فاضطر أهل السنة للكلام في قضايا فرضت عليهم فرضا. فالأشاعرة لما تكلموا في الجسم، أهل السنة اضطروا للكلام. الأشاعرة قالوا لا نريد أن نثبت لله جسما، أهل السنة قالوا لهم من قال إن الله له جسم أو إن الله ليس له جسم؟ من قال هذا؟ فيقولون لا، ما أنتم تقولون الله له وجه، والله له عينان، والله له يدان، إذن الله له جسم. فاضطر أهل السنة يقولون لا، لفظ الجسم لم يرد، وبالتالي نحن نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفيه، لكن لفظ العينين ولفظ الوجه واليدين والرجل والقدم والساق والأصابع والحق وثابتت، فلابد أن نثبتها، لابد أن نثبتها. فهنا القضايا الشد والجذب عبر تاريخ مسائل العقيدة كلها بسبب أهل البدع، كلها بسبب أهل البدع والعياذ بالله. صرفوا النصوص عن ظاهرها، قالوا اليدين، لا اليدين يعني القوة ونعني النعمة، واضطربوا، ناس تقول اليد بمعنى النعمة، وناس تقول اليد بمعنى الفضل، وناس تقول اليد بمعنى القوة. فاضطربوا هم أنفسهم، اضطربوا في تعالى السنة قالوا ونقول فضل ربنا ذو الفضل العظيم وله يدان، قالوا لا اليد هي النعمة، قالوا ربنا أنعمه ظاهرة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وله يدان، قالوا القوة، قالوا ربنا هو القوي المتين وله قوته وله يدان. كل مرة أهل السنة يرد على أهل، وهم تعطيل، هو يريد تعطيل صفة إيش؟ الصفات الخبرية. الأشاعرة مشكلتهم دائما أساسا نفي الصفات الخبرية، هم لا يريدون، لأن عندهم الصفات الخبرية تقتضي جسما والجسم يقتضي حدوثا، ومع ذلك أن الله يخلق في نفسه، فالله محل الخلق، وهذا الله منزه عنه. قلنا أنتوا الذين تقولون يعني 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 يعني، فأنتوا العمالين تخترعوا اليعنيات هذه، أنتم الذين تخترعون النتائج الوهمية على مقدمات وهمية. ما قلنا احنا نثبت لله ما اثبته لنفسه، وننفي عن الله انه يكون محل الخلق سبحانه، هو خالق خلاق وليس هو محل خلق ابدا سبحانه جل وعلا. كذلك هم احتاسوا، ومعظم اهل البدع، الآية اللي دفعت معظم اهل البدع الى الطيش والضلال الرحمن على العرش استوى، هذه الآية جننت اهل البدع اجمعين، جننت اهل البدع اجمعين. المعتزلة يعني جنوا من هذه الآية. والجهمية طبعا أنتم عارفين كلام الجعد، ثم الجهم تلميذه بالتلقي وليس بالمقابلة، ثم البشر المريسي، هؤلاء جنوا من مسألة استواء الله تبارك وتعالى العرش. فليست فقط الصفات الخبرية غضت المعتزلة، وإنما أغضتهم أيضا الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية عندهم إن رأى الله جل يعني تحل فيه الحوادث، فقالوا يخلق في نفسه الكلام، لا الله لا يتكلم، يخلق في نفسه الاستواء، لا الله لا يستوي. فهو هذا أيضا محاولات التنزيه بالباطل، محاولات التنزيه بالباطل هي التي دفعت أهل البدع إلى الوقوع في كل هذه الضلالات. الأشاعرة يحتالون أن نفوا الصفات الخبرية، تجرأوا فيها نفوها، ولكن القوة واليد والنعمة والعين بمعنى الرضا. وفي الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية لا يمكن يقبلها أبدا هؤلاء الأشاعرة، أبدا لا يقبلون، واضطربوا اضطرابا شديدا. وذكرت لك أن ما من معطل إلا وتلاقيه يعني في حيرة من أمره، يخبط سنا ويضع يده على خده من الضلال، ونهاية إقدام العقول عقال. صرف النصوص عن ظاهرة إلى معان عينوها هم بعقولهم يعني بأهوائهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا. من هؤلاء؟ الأشاعر أهل التأويل، هم أهل والتأويل، لأنه باطل أهل السنة لا يقبلون مجرد التسمية أنه تأويل، بل يسموه التحريف على طول. يعني أهل السنة حين يطلقون التأويل، يطلقون على التأويل الصحيح الوارد عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي تقتضيه لغة العرب، هذا يسمونه تأويلا. غير ذلك تأويلات الأشاعرة أهل السنة حتى لا يسمونها تأويلا، وإنما يسمونها تحريفا، يسمونها تحريفا. ولذا قالوا من دون تعطيل، من دون تمثيل ولا تعطيل، ولا من دون تمثيل رد على الممثلة، من دون تعطيل رد على المعتزلة، ومن دون تحريف رد على الأشاعرة. إذن نحن لا نسمي تأويلات الأشاعرة نسميها تحريفا، الواجب أن نسميها تحريفا. ومذهبهم باطل من وجوه، هم مشكلة الأشاعرة، مشكلة لا يريدون موافقة المعتزلة ولا يريدون موافقة أهل السنة في كل القضايا. ولذا جم في قضية أفعال العبد، العبد فاعل ولا غير فاعل، يعني العبد يفعل الفعل ولا لا يفعل. المعتزلة قالوا يفعل، هو يفعل، يخلق الفعل ويؤديه، هو يصلي، هو خالق الصلاة، وهو له إرادته المستقلة تماما عن إرادة الله، ليس لله دخل أبدا في إرادة العبد نهائيا. العبد يريد الصلاة، العبد يخلق فعل الصلاة. هذا الجبرية قالوا للعبد لا أراد ولا فعل، ده العبد مفعول به، ربنا أراد له يصلي وخلق فيه الصلاة. فالعبد ولا العبد مثل ورق الريح يحركها، يعني العبد إذا حان وقت الصلاة الله عز وجل يخلق فيه إرادة صلاة، والله عز وجل يخلق له أفعال الصلاة ويقيمه ويجعله يصلي، ولذا لا ينسب للعبد أي فضل نهائي. وهنا يرد عليهم طب لماذا يثاب إذن؟ ما إذا كان صلى ولا حج ولا صام ولا زكى ولا جاهد، ليس هو الذي زكى ولا صام ولا حج ولا جاهد، وإنما الله هو الذي فعلها صح، فلماذا إذن يدخله الجنة؟ كذلك لماذا يحاسب؟ لذا الجبرية رفضوا الحساب، رفضوا أن يعذب العبد على الكبائر، قالوا لا يعذب. كيف؟ قالوا والله إذا ربنا عذبه يكون هذا يعني إرادة من الله فقط، إنما هو العبد لا يستحق أن يعذب مهما فعل، لا فرعون ولا إبليس ولا أحد، ولا أحد، لأنه ما فعل شيء. يعني إبليس أبى السجود لأن ربنا جل أراد ألا يخلق فيه سجودا، فظل قائما لا يسجد. ولما ربنا سأله لما لم تسجد لما خلقت بيدي، مش هو اللي رد، ليس هو الذي رد، وإنما رد الله عز وجل على لسان إبليس خالقا له اللسان والكلام والإرادة والرد. فبالتالي إبليس إيش؟ إبليس بريء. فهذا كلام الجبرية. هذه المعتزلة العبد خالق فعله، الجبرية العبد مخلوق بفعله بإرادته بكل شيء، ليس له أي دخل في أي شيء نهائيا، ولا فرق بين الزانية والمغتصبة، لا فرق، ولا فرق بين أن أحد يقذفك من فوق الجبل وأنت ترمي نفسك من فوق الجبل، واحد هي هي. وبالتالي يرفضون تسميتك منتحرا، انت كانك لما واحد يطرأ في ذهن انه يقذف نفسه من مكان عالي فيموت، هذا ليس هو الذي القى نفسه، الله هو الذي القاه. فلم يفرقوا بين من هو اجبر على فعل فانزاح عنه الاثم وبين من فعل بنفسه، لا ليس عندهم فعل بنفسه. اذا ادي المعتزله العبد خالق فعله، الجبريه الله خلق كل شيء في العبد، العبد ليس له اي دخل، العبد مفعول به طول الوقت. الأشاعرة لازم يحترم، الأشاعرة لازم لا يوافق هؤلاء ولا يوافق هؤلاء، فيقول لك لا العبد كسبان، عنده كسب. إيش عنده كسب؟ قال لما تحين إرادة الله في شيء، فربنا عندها العبد يتحرك، يخلق الله الفعل والإرادة، هو نفس كلام الجبرية بس يحرفون، هو نفس كلام الجبرية تحريفها. فالأشاعرة عندهم في كل شيء مخالفة للمعتزلة، وهم لو وافقوهم صاروا ضلالا، ومخالفة للجبرية ولو وافقوهم صاروا ضلالا، والاستقلال بقول هو من أبطل الأقوال. فعند الأشاعرة في كل شيء تحريف. إذا نحن أهل السنة يسمونهم أهل التحريف، وهذا هو السر في أن دائما أهل السنة يقول لك نثبت الصفات ونمرها كما جاءت من دون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، والتحريف يعني من دون مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة. فالشيخ الشيخ اللي بالك ما في سني في زماننا ولا من 200-300 سنة إلا وهو عنده غيظ من الأشاعرة، لأن هم اللي مسيطرين على الساحة، وهم اللي بيضحكوا على الناس، وهم الذين يصور الناس أنهم أهل السنة والجماعة، ومذهبهم يسوغوه على العقول. مجرد ما لو واحد معتزلي كما ذكرت لك تكلم مع شخص عنده فطرة وعقل لن يقبل أنه يقول ربنا ليس له صفات نهائي، ربنا لا بيسمع ولا بيعقل ولا بيرى ولا هذا لا يقبل، ما في أحد يقبل هذا. وإنما يقبل مذهب الأشاعرة أن ربنا ليس محل الخلق، لا يصح أن ربنا يحدث فيه شيء، ولا يصح أن ربنا كل أصابع مثلنا، ولا يصح أن يكون. فيسوغ مذهبهم على الناس. فأهل السنة لذا كان ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، محمد بن عبد الوهاب، الأئمة العلماء كلهم في غيظ شديد من الأشاعرة، من الأشاعرة بالذات، لأن مذهبهم يروج فيفسدون الدين، فهم معرفة. قال ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل. اليد هذا نص، هم جعلوها دالة على القوة، وهذا معنى باطل ولا معنى صحيح؟ باطل، غير لائق بالله. لماذا غير لائق بالله؟ لأنه لما يقول اليد بمعنى النعمة، الله جل موصوف بالنعمة أصلا، إذن هم كذا نفوا اليد، نفوا اليد. فإن الله له يد وله نعمة، هم قالوا نعمة ونعمة، أهل السنة يقولوا النعمة ويد، قوة ويد، ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، صرفا غير مقبول فهو تحريف، صرفا غير مقبول فهو تحريف. احنا قلنا فيه عندنا تأويل عند أهل السنة كثير، عندهم التأويل كثير عندهم. ما انا قلت لك ربنا لما يقول مما عملت أيدينا أنعاما، ربنا عز وجل لم يعمل بيده الأنعام، لا سبحانه عز وجل ما عمل بيده الأنعام أبدا، ولكن هذا ككلام العرب يقول الوليد الخادم الحرمين الأول في العالم، الوليد بن عبد الملك وسع المسجد النبوي ووسع المسجد الحرام، هو الوليد اللي وسع، الوليد أمر صح. ونقول السيسي حفر قناة السويس الثانية، السيسي حفر ولا أمر؟ فهكذا. فالسياق السياق يقتضي. قتل صلاح الدين في موقعة حطين آلاف من الصليبيين، صلاح الدين قتل آلاف، فهذا كله في يمشي مع كلام العرب من دون مجاز ولا أي شيء ولا أي شيء. فالتأويل المقبول هو التأويل السني، أما هؤلاء يحرفونه. طيب صح، لا ربنا كتب التوراة بيده بحق فعلا، ما هو النص ده لا يؤول، ده نص صحيح ان ربنا فعلا كتب التوراة بيده سبحانه عز وجل حقيقة. هذا نفي للنص المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا خلق اربعه اشياء بيده، النبي خصها، لو كان بكون كباقي الأشياء لماذا خصها هذه الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربنا خلق آدم بيده، خلق العرش بيده، خلق وكتب التوراة بيده سبحانه عز وجل. فالمسائل أهل السنة لا يصرفون اللفظ عن ظاهره إلا إذا كان سياق وكلام العرب يقتضيه ولم يرد نص يخصصه. كما قلت لك من قبل، الألفاظ الأول تتنزل التنزيل الشرعي، ثم بعد ذلك تتنزل التنزيل اللغوي. اللغوي لما ربنا عز وجل يقول الصلاة أقيموا الصلاة، لفظ الصلاة لا أنزله التنزيل اللغوي أبدا، النهائي لا يصلح. لو نزلت التنزيل اللغوي معناه الدعاء، إنما لابد أن ينزل التنزيل الشرعي، أنه أقوال وأفعال مخصوصة بأركان وأشرطة مخصوصة، هذه الصلاة. لما ربنا جل يقول الصيام ينزل تنزيل لغوي ولا شرعي؟ شرعي، اللي هو معناها الإمساك عن كذا وكذا وكذا من كذا إلى كذا. أما أصل الصيام في اللغة معنى الإمساك، صامت الفرس يعني سكتت، وإني نذرت للرحمن صوما، هنا لابد أن تفسر لغويا لا شرعي. إني نذرت للرحمن صوما يعني لن أتكلم، والتأويل أتى من فين؟ من كلام الله. أعقب قال فلن أكلم اليوم إنسيا، فهنا حصل تأويل من الله سبحانه وتعالى، فيقبل هذا التأويل مباشرة لأنه من عند الله. فالتعريفات الشرعية لابد أن يستقر عليه، بعد ذلك ما في تعريف شرعي ننزل إلى اللغة مباشرة. إنما هؤلاء لا قبلوا الشرع ولا قبلوا اللغة، لا، أولا رفضوا الشرع، ثانيا صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر، معنى محرف، معنى محرف والعياذ بالله. وابشع الكلام، ابشع عندهم صفه الكلام لله عز وجل، الله يتكلم. هم قالوا لا، الله لا يتكلم، ربنا يشاور وجبريل يترجم، يعني ربنا اخرس ابكم والعياذ بالله. فدائما يصرفون الكلام، ما خلاص ربنا قال حتى يسمع كلام الله انتهى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، لماذا تصرفها عن ظاهرها؟ لماذا كلمه إذا ربنا يتكلم سبحانه عز وجل؟ والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموا على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر. يعني شوف العلماء فييجوا في الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفي عرفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هو أذن؟ هو أقام؟ ولا أذن ولا أقام أبدا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني واتفقت الأمة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا مر، لم يؤذن، هذه تشمل لا أذان ولا، لأن الإقامة يسمى أذانا. فهنا مع أن النصوص الشرعية الواردة في البخاري ومسلم أكثر من موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فأقام، وما أذن ولا أقام، لكن كلام العرب يقتضيه، بس هذا هو كلام العرب يقتضيه. فلا نقول لا مجاز ولا استعارة، ولا استعارة صريحية ولا مكنية ولا كلام، هذا كله عندهم في الشعر، أما لا يدخل عندنا في القرآن والسنة نهائيا، لا يدخل عندنا في الكتاب والسنة أبدا. فخاطبهم بأفصح لسان البشر، والصحابة عرب، والكفار الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب. ما لو كان في خطأ في الكلام لا توقفوا عنده، هم ما استطاعوا أن ينتقدوا شيئا في القرآن أبدا أبدا، فاضطروا إلى اتهامه بالإيش؟ بالكذب، بالسحر، بالجنون. لكن ماذا قالوا في القرآن؟ هات لي واحد سب القرآن، يعني قال هذا كلام باطل، هذا كلام غلط، هذا فيه لحن عن لحون العرب، هذا ليس فيه فصاحة، هذا ما، ولا واحد. ده عميدهم قال إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإن علىه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالقرآن عندهم هذا أعظم كلام، ولكن ألفه محمد، هم يعلمون أنه لم يؤلفه، لكن هذا ادعاء وكذب. فكلام العرب لم يعترض عليه لا المؤمنون ولا الكافرون. ثم جاء الأشاعرة يتلاعبون. فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي على طول، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. أصابع الله عز وجل، لا هذه مخلوقات لله تبارك وتعالى، فيحمى يسمعوا حديث يحمله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، فهم إما يرفضوا الحديث هو حديث صحيح صحيح مسلم، وإما أن يقولوا يعني الجبال والسماوات والأرض يعني ما يحملها بقوته يحملها بقوته يحملها بقوته، فضد لفظة إصبع. هذا صرف الكلام إلى 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 ظاهر بعيد جدا أو إلى معنى بعيد جدا، وهذا كلام على الله بلا علم. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هم قلت لك في كل مذاهب الأشاعرة عندهم الصرف هذا، الصرف هذا، ولذا هم جم في مسألة الفعل، فعل العبد، فعل العبد، المعتزلة قالوا العبد هو الفاعل، الجبرية قالوا الله هو الفاعل، الأشاعرة كلامهم مؤداه أنه جبر على طول، كلامهم مؤداه أنه جبر، ولذا هم يقولون العبد لم يخلق الفعل وليست له إرادة. هل السنة قالوا ربنا عز وجل خلق إنسانا مريدا قادرا فيفعل بإرادته وقدرته، والله عز وجل إما أن يضع له الموانع وإما أن يزيل عنه الموانع. فاهمين هذا الكلام؟ يعني أنت تريد تفعل شيء، الإرادة دي من عندك أنت، والله جل خلق لك مصدر الإرادة، يعني الإرادة الأصلية خلقها الله، والقدرة على الفعل ربنا خلق لك القدرة على الفعل، وأنت بالإرادة والقدرة تنتج هذا الفعل، يعني ينتج هذا الفعل الله خلقكم وما تعملون، ينتج من إرادة خلقها الله وينتج من قدرة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن أنت المسؤول عن الفعل. الأشاعرة قالوا لا، ليس بهذه الإرادة ولا بالقدرة، ده تم بإرادة الله وقدرته عندما حان الموعد. أهل السنة قالوا لا، بقدرة العبد وبفعل العبد، والله وضع الموانع أو أزال الموانع. يعني وضع الموانع أو أزال الموانع؟ أنت ممكن تريد تفعل شيء وتقدر على فعله ثم تجد مانعا يمنعك من الفعل، تجد مانعا يمنعك من الفعل. أنت مثلا هممت بالانتحار إرادة وتحركت لقيت نفسك مربوط، بالليل كان في ناس منتبهة أن أنت ستفعل هذا فربطوك، هذا مانع، هذا مانع لم يصرف عنك، إذا انصرف المانع حدث منك الفعل. هم قالوا لا، وبالتالي ابن تيمية لما رد عليهم قال إذا العبد إرادته ليست له وفعله ليس له، وهذا كلام الجبرية، فبالله عليكم لو زان العبد من الزاني هنا؟ وعند الأشاعر على طول دائما، وليس كذلك نوافق المعتزلة أن العبد هو الفاعل التام للفعل، لا، لأن أصل القدرة وأصل الإرادة ربنا اللي خلقها فيه. فهي مسألة عارف شائكة، هم محتاسون، الأشاعرة دائما محتاسون، دائما محتاسون. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا ليس لك فيه علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، قالوا ليس المراد أن يثبت، ليس مراد الله أن يثبت أن له وجها، تقول قال الله بل يداه مبسوطتان، يقولون ليس المراد أن يثبت الله أن له يدي، ليس المراد، كأنهم هم أعلم بمراد الله من الله سبحانه عز وجل. ثم قالوا بل المراد إثبات قوة الله وإثبات نعمة الله، من أين أتيتم بهذا المراد، من أين أتيتم به؟ هم يقولون هذا هو لأن الله ليس محلا للخلق وليس وهو منزه عن الجسم. هم وضعوا قاعدة ثم بدأوا يعني قاعدة فاسدة ثم بدأوا يؤصلون لهذه القاعدة. أنه زعم كما لما كنا في أيام الثورة وكنا نرد على أهل الباطل، هو أهل الباطل يضع قاعدة ظاهرها أنها صحيحة وهي باطلة ثم يؤصل عليها قواعد باطلة، يعني نقول لهم الثورات حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هم يقولون انتظر، الظلم حرام ولا حلال؟ تقول الظلم حرام. يقول لك ألم يقل الله جل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا؟ تقول بل. قال يقولون إذن عدم الثورة هو رضا بالظلم، فهو معصية الله تبارك وتعالى، والقيام بالثورة هو دفع للظلم وإرساء للعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذا كان وائل إبراشي محضر لي لعبة كهذه نجاني لا من مذهب، كان محضر واحد أزهري من اللي هم، وكان محضر السيناريو بالضبط. يعني أنا كان علي في البداية أبدأ، هو يخليني أبدأ أتكلم وأقول والله هناك 18 حديثا تحرم الخروج على الحكام المسلمين ومن هذه الحديث كذا، قبل ما أكمل يوم التاني قايم بقى باللي هو الأزهري بصوت مرتفع هذا، الظلم إن الله حرم الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة أيها الشعب المصري، وما ربك بظلام للعبيد، الرضا بالظلم كذا. وكان ترد أنت ستسكت، لأن كيف تماري سفهاء؟ ما يصلح تماري سفهاء، إنك تزعق مثله لن يعطوه فرصة، والكاميرات تعمل والأصوات تعزل عنك تذهب إليه، وإما أن أنت تنصرف وقول لك لم يقدر على المناظرة وحجته ضاحضة ومسكين ما يقدر. فكان الأصل أنك لا تستدرج إلى مثل هذا. فهذا أهل الباطل دائما، أهل الباطل هكذا، أهل الباطل هكذا. أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، بل يده مبسوطتان، قال ليس المقصود إثبات اليد فنفى المراد الحقيقي لله، بل المراد سيثبت مرادا آخر، بل المراد إثبات القوة لله، وهذا معنى باطل، لأن القوة ثابتة من غير هذا النص، ولأن يداه مبسوطة يعني قوتاه، ربنا له قوتان، هذا كلام غريب، أو له فضلان أو له نعمتان، وربنا أسب عليكم نعمة. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ إذا كان هذا هو تحريف، لو جاءوا بمعنى مرجوح فهذا زيادة في التحريف والعياذ بالله. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اترك إبليس، هم في كلمة خلقته بيش بيدي، المعتزلة يقولون ما في يد نهائي، الأشاعرة يقولون بقوتي. طيب إذن هم الآن إن المراد إثبات اليد، هم قالوا المراد ليس اليد، هذه أول غلطة اللي بيقولها الشيخ ابن عثيمين. الغلطة الثانية إن قالوا المراد القوة، فهم أول شيء نفوا اليد، ثانيا أثبتوا مرادا آخر. فالوجهين اللي بيقولهم الشيخ ابن عثيمين، الوجهين اللي يقولهم الشيخ ابن عثيمين، هم قالوا خلقت بيدي، قالوا ليس لله يد، إذن رفضوا المراد الظاهر من الآية. الثانية صرفوه إلى مراد من عند أنفسهم، قالوا القوة. وطبعا خلقت بيدي آدم عليه السلام خلقه الله بيده، بيده. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، أراد القوة، قلنا له ما دليلك على نفي اليدين؟ عنده دليل؟ وما دليلك على أن المراد القوة؟ فهو وقع في أمرين لا دليل له، لا دليل عنده لهما. فإن أتى بدليل وأن له ذلك، ما يستطيع يأتي بدليل، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. ماذا نفى؟ صفة اليد. ماذا أثبت؟ القوة اللي هي غير مرادة في النص، احنا لا ننكر صفة القوة ولكن ليست هي المرادة هنا في النص. وإلا الله خلق كل شيء بقوته، فما فضل آدم إذن عليه السلام. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل، هم كلهم سماهم أهل التعطيل، هم معطلة، ما هو عطل اليد ده معطل، أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. لو واحد قال الحق ليس مع النبي كفر، على طول. لو قال الحق ليس مع النبي كفر، وإن قال الحق ليس مع الصحابة قلنا سبحان الله كيف هم الراشدون والصادقون والمفلحون. وخذ بالك إن هم يريدون أن يقولوا عقول الصحابة دون عقولنا، يعني هم في الأصل يريدون إثبات أن لهم عقولا قادرة على التحليل والاستنتاج والاستنباط والقياس، والصحابة لم يكن لهم هذه العقول. يرد عليهم بقوله أولئك هم الراشدون. من الراشدون أكبر رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة، كلمة أولئك هم الراشدون أكبر رد على المعتزلة والأشاعرة مباشرة. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا. هو خلي بالك سيقول لك يعني أنت اللي أعلم بالله من نفسه، نقول لا أنا أثبت ما أثبت، أنت اللي بتنفي، أنا ما نفي. هو قال خلقت بيدي فأنا أقول خلق بيدي، أنا ما نفي، أنت اللي تدعي النفي، إذن أنت اللي تدعي أن أنت أعلم من الله. فيقال هل له هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، إن قال لا يعيش كفر، فسيقول نعم. ثم يقول له هل تعلم كلاما أفصح وأبينا من كلام الله تعالى، فإن قال نعم كفر، فسيقول لا. ثم يقول له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، يعني أراد يأتي بكلام غامض ويترك للعقول تخرج الحكمة منه، فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله أم رسوله صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام. فيقول فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق، فسيقول طبعا نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، لأن الرسل كلهم نصح، قل الرسل ونصحت لكم، أو قال ناصح أمين، فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله، فماذا يرد؟ هل يردون ولا يسكتون؟ هم يردون. ماذا يردون؟ يقول نحن نريد التنزيه وأنتم لا تريدون التنزيه، نحن نريد أن ننزه الله عن الجسمية وعن الحوادث وأنتم لا تريدون تنزيه الله عنه. يرجع إلى ما القضية الأولى هي هي. فإذا لابد من التأديب، لأن إذا فشلت المناظرة وتحجرت العقول وجب التأديب. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك، تنفي اليد وتنفي العين وتنفي الوجه، وصرف إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يقول لك أنا أريد التنزيه وأنت تريد التمثيل. قلت والله أنا ما أريد التمثيل، أنت الذي تمثل وتنفي، أنا لما مثلت ولا شيء. وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ الأحسن لك تأخذ بما في الكتاب، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ طبعا كل هذا الكلام لا يدخل في أذهانه، هو يصر على أنه يريد أن ينزه الله وأنت تريد أن تشبه الله وتمثله، ويسمون حشوية، يسمون أهل السنة حشوية. معنى الحشوي الملتزم بظاهر النص، الحشوي يعني الملتزم بظاهر النص، وهذا يقول من قلة عقولكم، من قلة العقول نحن نلتزم بظاهر النص، أما هم فمنزهة لله جل وعلا فلا يلتزمون بظاهر النص بل يصرفونه إلى معنى لائق بتنزيه الله جل وعلا، وهذا كله باطل. قال الشيخ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. تقول طيب أنت على الأقل يمكن تقول اليد بمعنى القوة، يمكن يكون اليد لها معنى آخر، يعني إذا وافقناك في نفي أن الله ليس له يد خلاص ننفي، نقول الله ليس له يد، هذا تنزيلا.
فنصرف كلمة اليد الواردة في القرآن إلى معنى آخر، أنت صرفتها إلى القوة، طب ما أدراك ألا يمكن أن يكون هناك معنى آخر لا؟ فطبعا هو لا يرد في هذا، هو لا يرد في هذا، يقول الكلام العرب يقول أن اليد بمعنى النعمة والفضل، قلنا طيب والكلام العرب نفى اليد، ولا أحيانا تأتي اليد بمعنى الفضل والنعمة، والأصل أن اليد هي اليد. أوليس صرفك لهذه النصوص، أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن هذا التعطيل، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. فعلا ما لما نقول لهم لماذا لا تثبتون ما أثبته الله لنفسه، يقولون ما لو أثبتنا إن ربنا له وجه وله يدين وله عينين وله كذا معنى كده أن الله جسم، وإحنا نريد تنزيه الله عن مسألة الجسمية هذه، ولأننا إذا مثلنا الله بخلقه فقد كفرنا، ونقول قد تركنا قول الله ليس كمثله شيء، هم هكذا نقول اثبت وقل ليس كمثله شيء في هذه الأشياء المثبتة، لأنكم تثبتون هم في اتفاق على إثبات الذات لله، سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو الجبرية والممثلة يثبتون أن الله له ذات. طيب أثبتتم لله ذات ليس كمثلها شيء، إذا اثبتوا لله يد ليس كمثلها شيء، وأثبتوا أن لله وجها ليس كمثله شيء، بس هم يقولون لا ذات فقط لا، أما هذه الأشياء لا. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني قال له يد كأيدينا فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، يعني قال الله ليس له يد ولا عينان ولا وجه ولم يأتي القرآن بهذا فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، الوصف اللي أتى به الله واللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به التشبيه، وإنما يقصد به إثبات الصفة وإثبات أن ليس كمثله شيء. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، الله لا يشبه، ده أراد نفي التمثيل فكيف هو يمثل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقان بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يعني ربنا الذي فصل كل شيء، والسنة مع القرآن فصلت كل شيء حتى في دخول الحمام كيف الإنسان يستنجي وما وكيف يدخل بأنه رجل وكيف يفعل، وبين للناس غسل الجنابة كيف وغسل الحيض كيف، الأشياء هذه ألا يبين ما يتعلق بالله العظيم الجبار الخلاق، لا يمكن لا يمكن. فتبين لكل شيء وأعظم الأشياء ما تعلق بالله جل وعلا، فكيف أن القرآن والسنة ستترك مثل هذه الأشياء، لا يمكن، ويترك للعقول، ده ما ترك مسائل السجود والركوع للعقول، يعني ما قال صلوا بالطريقة التي ترونها مناسبة، ما قال كذا أبدا أبدا، ما ترك لنا، ولكن صلي كذا واعمل كذا ولذا تنظر على التشديد ورفع الإيد متى وهل في رفع إصبع أين والركوع كيف وتسند يدك فين وتفرد ظهرك كيف، تفصيل التفصيل في الركوع والسجود وعدد الركعات واستقبال القبلة وعلى الانحراف وعدم الكلام في الصلاة وأي بتفصيل التفصيل، وهذه عبادة فما بالك بالمعبود، يعني هذه عبادة فما بالك بالمعبود. تفصيل الزكاة فصله النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل أمر الزكاة، والمزكى إليه سبحانه لا تظهر صفاته
هذا كلام باطل والعياذ بالله، لا يترك ذلك للعقول أبدا. يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات. ما بينوا أن المراد باليد القوة والمراد بالوجه الرضا، ما بينوا هذا، فيكون الأشاعرة قد سبقوا بعقولهم وتفوقوا على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى الأئمة والتابعين. فكان هؤلاء لم يقصروا في بيان ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. ما أحد من الصحابة قال لنا ربنا عز وجل ذكر الوجه ويقصد به رضاه، ما قال أبدا ولا واحد قال هذا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إما أنهم جهال وإما أنهم مقصرون، والذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أو بالتقصير هذا كافر والعياذ بالله. من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل جاء كافر، ومن وصف الصحابة بالجهل والتقصير هذا مفتري والعياذ بالله، فكيف؟ رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، وإنما المرجع مذاهب الأشاعرة فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالة. زبدة الرسالة ما يتعلق بالله سبحانه، هو إلهنا معبودنا جل وعلا، فكل ما يتعلق به أشرف من غيره. وإنما المرجع لفهم صفات الله ولمعرفتها تلك العقول المضطربة الأشعرية المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. شايف شيخ ابن عثيمين يسمي تأويل الأشاعرة تحريف، تأويل للسنة هو التأويل، والتأويل كلمة تأويل مقبولة، كلمة تأويل مقبولة. وذكر الله ذلك في القرآن، قال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إما الراسخون في العلم يعلمون تأويلا، وإما أنهم يقولون آمنا به. فهناك تأويل وتأويل صحيح، أما الذي يفعله الأشاعرة ويسمونه تأويلا فنقول كذبتم، بل هو تحريف. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول يد، هم يقولون لا، يقول وجه يقولون لا، يقول عين يقولون لا، يضع رجله في النار يقولون لا، يكشف ساقه يوم القيامة يقولون لا، فأدى كلامهم إلى النفي. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك يقولون لا، وإنما جاء أمر ربك، يا ربنا ينزل السماء الدنيا يقولون لا، ينزل ملك ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وانت تقول لا معناه ينزل ملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير قادر يقول ينزل ملك من عند ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول؟ هل النبي ما يقدر يقول هذا وانتم أتيتم تفسرون هذا الكلام؟ غريب جدا. هم لا يمكن الأشاعرة يقبلوا ان ربنا ينزل، ولذا فاكرين اول ما جاء فلان الفلاني من الأوقاف وقف يخطب في منبر الفتح يقول هؤلاء الذين يقولون ان الله ينزل، وعد يشتم يا أخي، ما ده اللي بيقول الله ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي قال، والصحابة وأهل السنة هم الذين يقولون هذا، كيف تسميه كذبا؟ وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا لا ينزل، لماذا نفوا النزول والمجيء والإتيان؟ ليش؟ لا الأشاعرة، الأشاعرة يريدون هذا خلق، فربنا محل المخلوقات حارس، وهذا لا يجوز عندهم. لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، مجاز، وهم يرفضون المجاز، نحن نرفض أيضا المجاز. طب ترفضوا المجاز اثبتوا بقى الظاهر. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره. هم يقولون نزول الرب ومجيء، يعني مجيء أمره ومجيء ونزول أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا،
ما يعني ربنا يعني غير قادر يقول في القرآن وجاء أمر ربك، حاجة غريبة جدا. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، وهم المعتزلة نفوا كل الصفات، كل حتى الرحمن، قالوا اسم الرحمن ليس له رحم، القوي قوي وليس له قوة، العليم وليس له علم، جردوا الله من الصفات، وهم لا يقبلون على أصغر أطفاله أن يجرد من الصفات، وما في واحد في الدنيا يقبل أن تجرده من الصفات، ما في واحد. تقول يا فلان أنت لا، ليس لك سمع ولا بصر ولا علم ولا طول ولا عرض، غريب جدا، ما يقبلون هذا على أي، على أصغر أطفالهم أو على المعتوه منهم، وقبلوه على الله سبحانه وتعالى. فنفوا الصفات، ومنهم من نفى الأسماء. يلا، يعني معناها ربنا عدم، شيء ليس له أسماء ولا صفات، هات لي شيء في العالم ليس له اسم أو صفة، ما هو؟ حتى الهواء له اسم وله صفة، ما في. فهم قالوا الله ليس له اسم ولا صفة، هذا هو العدم المحض، فتعدى بعضهم إلى الأسماء. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والمتردي، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، قالوا ربنا حي، العقل يقول ربنا حي وقدير وعليم وسميع وبصير وعزيز ومتكلم، هذه العقل يثبتها. إذن المرجع عندهم هو العقل، مرجع عندهم هو العقل، نفوا كل الصفات الفعلية. إنما الكلام، كيف إثبتوا الكلام؟ طب هم يثبتون صفة الكلام لله، الأشاعرة يثبتونها صفة ذات لا صفة فعل، يعني هو متكلم ولكن لا يتكلم، هو متكلم لكن لا يتكلم، لأنه قالوا يشير وجبريل يترجم، إشارات، لأنه أخرس والعياذ بالله، نعوذ بالله. عندهم صفة الكلام صفة ذات، ما عندهم صفات فعلية يا أخوانا، لا شاعرة ما عندهم، وليس عندهم ولا أي صفة فعلية خالص، كل الصفات الخبرية والفعلية منفية تماما. ما هم عندهم دي، هذه ليست صفة، لأنها هو دي عبارة موجودة جبريل يدركها، عبارات موجودة جبريل يدركها، ما عندهم كلمة يشير، هذه مجازية عندهم، كما يقول القرآن يتكلم، هو اللي هو العبارة، عبارة، ففي عبارة كده جبريل بيدرك العبارة، فلما يدرك العبارة ينزلها عبري توراة، وينزلها سرياني إنجيل، وينزلها عربي قرآن. لماذا دخلوا أنفسهم في هذه المزانق؟ لماذا؟ ربنا قال كلام الله يبقى كلام الله وخلاص. ولذا كل الكلام الذي يحدث في القرآن، في القرآن في كلام، ربنا يكلم نوح، نوح عليه السلام، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم، يا نوح إنه ليس من أهلك، قالوا لا، ما قال. طب إيه في القرآن هذا؟ من الذي قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح؟ قالوا جبريل هو اللي قال، يا اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم، من قال هذا الكلام؟ يقولون جبريل. ربنا قالوا عبارة، فهي العبارة، العبارة الجبريل يفهم العبارة، كل هذا يهود كلام الله جل، يتكلم في طول القرآن في كلام ما بين الله جل وبين رسله، يا جبال أوذي معه، ربنا كلم الجبال، يقول لا، ما كلم الجبال أبدا، وإنما هو عبارة وجبريل فهمها وقال يا جبال أوذي معه، ائتي طوعا أو كرها، من الذي قال للسماء والأرض ائتي طوعا أو كرها؟ ليس الله الذي قال، وإنما هو جبريل الذي قال، وربنا عبر. عجيبة، عجيب الأشاعرة، الأشاعرة ايه نفوا، انتهى نفوا ها الصفات الخبرية والصفات كلها، نفوا الصفات الخبرية لأنها تقتضي الجسمية والحدوث، ونفوا الصفات الفعلية لأنها تقتضي الحدوث، وقالوا العقل يحيل هذا. نقول سبحان الله، والعقل أيضا يثبت هذا، لماذا أنتم تستندون إلى أهوائكم وعقولكم؟ العقل عندنا يقول إن الله له يد ولكن ليس كمثله شيء، أنتم عندكم العقل، ربنا ليس له يد، فهذا عقولكم الضالة. وننظر أمثلة، يقول أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحم،
الأشاعرة قالوا ربنا له إرادة، وقالوا لأنه قال فعال لما يريد، ولأنه قال ولكن الله يفعل ما يريد، فأثبتوا صفة الإرادة. قالوا العقل يقول هذا وفي دليل عليها. نقول طيب ما في دليل على يرحم ما يشاء ويعذب ما يشاء؟ قالوا لا لا، هنا هذه الرحمة لا يمكن تكون رحمة حقيقية. لماذا؟ قالوا الإرادة لا تقتضي لينا في القلب وانكسارا، وأما الرحمة تقتضي لين في القلب، وهذا محال على الله. هنا هم ممثلة ولا لا؟ مثلوا، لأن هم قالوا الرحمة هنا قاسوا على العبد، العبد لما يرحم قلبه يلين فيرحم، فقالوا إذن ننفي الرحمة عن الله، لأن معناها إثبات أن الله له قلب وأنه يلين في قلبه فيرحم، فبالتالي لا يمكن. فانظر كيف يفرقون، بيستخدمون العقول في مقاييس معينة هم اخترعوها. نفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية اللي هي القرآن والسنة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، يعني يرحم من يشاء، قال يفعل ما يشاء، يرحم من يشاء يعني يفعل ما يشاء. ففسروا الرحيم بالمنعم أو المريد بالإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، قال الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، إن النعم التي تتري على العباد من كل وجه نعم عظيمة، ونقم تدفع في كل حين، دل على ثبوت الرحمة لله عز وجل من دون أن تدل على لين ولا ضعف في القلب. من قال إن إحنا ما قلنا لله قلب؟ ما أثبتنا القلب ولا نفينا، وبالتالي ما نثبت لين القلب، لأنه ما ورد القلب، ما ورد اللين، فلماذا أنتم تقيسون أقيسة؟ قال فإن النعم التي تتري على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. هم فسروا الرحمة بالإرادة على طول، فسروا الرحمة بالإرادة أو الإنعام، بالإرادة أو الإنعام أو إرادة الإنعام أو إرادة الإنعام. فعندهم يرحم من يشاء يعني يريد أن ينعم على من يشاء، لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة. احنا نقول لهم انتوا ضعوا افعلوا كأهل السنة، اثبت الفعل ودايما عندك العاصم، العاصم ليس كمثله شيء، اثبت اي صفة ومعي العاصم ليس كمثله شيء، يرحم نعم لان الادلة اثبت انه يرحم، الرحمة تقتضي لين في القلب، اقول لك ليس كمثله شيء على طول، فاثبت الصفة ومعي العاصم، اثبت الصفة ومعي العاصم على طول، مع القاعدة أمره ما يضل. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فإن الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر. أنتم أثبتتم الإرادة ونفيتم الرحمة، قلت الرحمة تقتضي اللين في القلب، نقول طب ما الإرادة تقتضي أيضا حبا لشيء وتفضيلا لشيء وميلا إليه، فنحن نثبت الإرادة من غير الميل والكلام ده لأنه ليس كمثله شيء، ونثبت الرحمة من غير الإدلين ولا ضعف لأنه ليس كمثله شيء، دائما ليس كمثله شيء هي العاصم الذي معنا. فالإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك، لأن الله لو قلنا يحتاج إلى كذا معناه أن الله فقير، فهذا كلام يهود، لكن احنا نقول يرحم من دون حاجة، يرحم من دون حاجة، من دون أي حاجة لأحد، فهو غني عن العالمين. وحنا قلنا خلي بالك الغنى، صفة الغنى اللازم وصفة الفقر اللازم. فإذا أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب، لأن لو قلنا لهم ما الإرادة تقتضي ميلا إلى هذا في المخلوق، نقول الرحمة تقتضي لينا هذا أيضا في المخلوق، فنرد عليهم بقياسه. أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة في المخلوق، أما رحمة الله لا تستلزم نقصا، ومن قال إن رحمة المخلوق لغيرنا المخلوقين معناها النقص؟ يعني الإنسان إذا رحم طفلا صغيرا هذا نقص منه، من قال إن هذا معناه النقص والعياذ بالله؟ وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما وهو
المعتزلة أحسنتم، أم خاصا الأشاعرة؟ وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته هو الطريق الباطل، وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وهم كل أراد يهرب من المعتزلة وأراد يهرب من الممثلة. الهرب الوحيد، الملجأ والمنجأ الوحيد الكتاب والسنة. وقال أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. وإذا أخوان هذا الكلام، أنت لو لقيت أي أشعري أي واحد من طوع الأزهر هؤلاء واسأله، ربنا له يد، يجن له وجه، أعوذ بالله يا أعوذ بالله، الآية تقول وأنا اللي قلت الآية التي تقول ما دي مصيبة أكبر، ما يعرفش القضية أصلا. هم أرادوا تجهيلا لهم من أيام الإنجليز، أرادوا تجهيلا. الأزهر هو أشعري من قبل الإنجليز بكثير جدا، لما الإنجليز دخلوا مصر واحتلوا مصر لغوا الشريعة وأضعفوا أهل الأزهر وأهل الدين وأهل لغة العرب، وصاروا هم المسخرة والمهزأة وأفقروهم، بحيث الفقير يضطر إلى مرضاة الناس والعياذ بالله والتضحية بقيم عظيمة إلا من رحم رب، ففعلوا فيهم الأفاعيل. وهذا موجود في المقريزي وغيره في التاريخ المصري الحديث. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والمتردية بمثل ما احتج به الأشاعرة والمتردية لما نفوه على أهل السنة. يعني الأشاعرة نفوا إثباتات أهل السنة وأثبتوا هم صفات الإرادة والسمع والكلام، ممكن المعتزلة يحتج عليهم بنفس مقياسهم فينفلهم باقي الصفات فيتحول الأشاعرة إلى معتزلة، كما يحدث مع الزيدية حين يتحولون إلى شيعة، وهم الزيدية كلهم مترودية وأشاعرة، كل الزيدية مترودية وزيد هذا، حتى زيد هذا وهو من أهل البيت كان أشعريا، عندهم الثورة على الحكام والخروج على الظالم والتأويلات الفاسدة. فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفيا ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، ده المعتزلة حين يكرمون الأشاعرة، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا. فأسهل شيء أن المعتزل يأسر الأشاعرة، يأسره في فترة علو أبو الحسن، كانت هذه فترة بداية استيقاظ، فردوده على المعتزلة كانت قوية ولكن لم يقترب من أهل السنة، لما دخل في أهل السنة صار العلم رحمه الله. فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة في إنكار صفات كثيرة جدا لله تبارك وتعالى بل كل الصفات، فلا حجة لكم في الإنكار علينا سوى التحكم واتباع الهوى، وهذه فعلا حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والمترودية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف. مذهب السلف يثبت ربنا شيء نثبته، يأول نأول، الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت نثبت، يأول نأول، ينفي ننفي، نفى الصحابة ننفي الصحابة، نفى الولد ننفي الولد، نفى المثلية ننفي المثلية، خلاص انتهى. فأحسن شيء هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، التحريف شغلة الأشاعرة والتعطيل المعتزلة. ومن لم يجعل الله له نورا يعني السنة والقرآن فما له من نور. قال الشيخ تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل، صح؟ ما هو المعطل هو يمثل أولا ثم ينفي، وكل ممثل معطل لأنه عطل ليس كمثله شيء، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. قلت لك كل ممثلة، واليهود ممثلة ولا لا؟ ده اليهود سادات التمثيل، سادات التمثيل ده. ولذا قلت لك أكبر كلمة كفرية عند اليهود هي جيش الدفاع الذي لا يقهر، هذه أقوى كلمة كفرية عند اليهود، لأن معناها لا يقهرنا حتى الله، لأنهم مثلوا الله بشخص إسرائيل ضربه وغلبه، إسرائيل مسكه في الجبل وطحنه ضربوا في ممثلة ممثلة. والنصارى هو الرب هو بس لبس نسوت هو بس لما لبس النسوت ادي هذا المثال. يعني ربنا لا له كفوا احد له كفوا له المسيح كفوا له وله ولد. نفي صورة قل هو الواحد لا صفة الرحمن كلها بالكامل سبحان الله كله ممثل كلهم ممثلة. قال وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر ممثل ما يحتاج يقول ربي مثلي طويل عريض شعرك ده ممثل يعني صنمي صنمي بحت. وأما تعطيله فمن ثلاثة قلت لك كل ممثلة اليونان ممثلة المصريين القدامى شبهوا ربنا بالثور والبقرة فعبدوا للثور والبقرة واليهود أرادوا هذا وأحبوا هذا مجرد ما موسى عليه السلام مشي قالوا لا ربنا مثله مثل الثور فقالوا هذا إله وإله موسى هذا هم يعلمون الله في السماء ولكن هذا مثاله فجعلوا له مثل كفوا كفوا ثور فكلهم سيرانيون سيرانيون عبدوا عبدت الثور هي عبدت العجل هي عبدت البقرة والهنود واخدين هذا الميراث من المصريين واليهود من قديم ويعبدون الثور والبقرة إلى الآن كله سيرانيون. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة ثابتة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه فنفى قل هو الله أحد ونفى ليس كمثله شيء ونفى لا تضرب الله الأمثال نفاها. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله فصفاته لائقة به وفيها غاية الكمال حيث مثله بالمخلوق الناقص.